الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بالوحي المنزل والنبي المرسل وجعلنا به على بينة من أمرنا نحسن التزود من ممرنا لمغرنا ومن عمرنا المنقضي لحشرنا الذي وراءه عمر لا أمد له ولا انقضاء. لله الحمد على ما أكرم وأنعم، صلى الله وسلم على من بلغ عنه وجاءنا منه بمنهاجه العظيم وصراطه المستقيم وكتابه الكريم، صل اللهم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في تأملنا للآيات إلى قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الحق سبحانه وتعالى وقد قص علينا ما قص في أول هذه السورة، سورة المائدة، مما حصل في الأمم السابقة ومما حصل من الذين حرفوا الكتب المنزلة وقابلوا نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن أول ما فكرت البشرية في الظلم والاعتداء بما طرأ على قلب ابن آدم الأول الذي لا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان له كفل من إثمها، لأنه أول من سن القتل، فلا علينا الحق كل ذلك. ووجه الخطاب للمؤمنين أن يقيموا أسس التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بتجنبكم ما يبعدكم عنه ويسخطه عليكم جل جلاله بما فعل أولئك الذين انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل، والذين غلبتهم نفوسهم وأهواؤهم وشهواتهم فآثروا ما ظنوا فيه خيرا أو راحة لهم على وهم، وتركوا العلم والحجج والدليل والبرهان والوحي المنزل من السماء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أقيموا شؤونكم على طلب الوسيلة القربة إليه، اطلبوا ما يقربكم إليه، اجعلوا أنحاء فكركم قائمة على طلب القرب من هذا الإله. فإن الذين انحطوا عن هذه الدرجة تلعب بهم القواطع في هذه الحياة وتحركهم الدوافع المختلفة ليصدوا أو يضلوا عن سبيل الله جل جلاله. ابتغوا إليه الوسيلة، وتحدثنا عن قضية أن الحق تبارك وتعالى لا يحتاج منا إلى تقوى ولا ابتغاء وسيلة، وليس الكلام مع أحد في أن الله يحتاج إلى شيء، فحاشا للإله الحق جل جلاله صاحب الغنى المطلق أن يحتاج إلى شيء، ولكن الكائنات كلها مفتقرة إليه ومحتاجة إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ابتغوا إليه الوسيلة، فكروا في طلب القرب منه. إن تكلمتم فليكن دافعكم طلب القرب من الله، فلتقولوا خيرا أو لتصمتوا، فلتقولوا ما هو أرضى للرب. وإن فعلتم فليكن قوام فكركم وانطلاقه على هذا الأساس طلب الوسيلة القرب من الله تبارك وتعالى. وقد يعبرون أيضا في اللغة عن الحاجة بالوسيلة: وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا حاجاتكم منه جل جلاله وتعالى في علاه. فعلمنا أن التوسل بمعانيه مطلوب من الناس أن يتوسلوا به إلى الله، أن يتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بكل ما أحب وبكل ما شرع وبكل ما رضي جل جلاله وتعالى في علا. وأشرنا إلى الآية التي ذكر الله فيها من أنبيائه من دعاهم أتباعهم من دون الله، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي وباعتقادهم القربة إلى الله تبارك وتعالى في غيرهم وأنه أقرب يجعلونه وسيلة إلى الله تبارك وتعالى بمحبته واتباعه والتوجه به إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. كما تقدم معنا في سورة البقرة من أن أهل الأمم السابقة المنزل عليهم الكتب كانوا يستفتحون بمحمد على الذين كفروا عند القيام بالجهاد في سبيل الله، قال سبحانه وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فكان الأمر بينهم بالتوجه إلى الله تعالى بالمحبوبين معلوم، وأن أحب المحبوبين إلى الرب محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فلذا كانوا يستفتحون بمحمد على من يصد عن سبيل الله ويحول دون انتشار نور الله في هذه الأرض بالمنهج الذي بعث به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. عند ابتغائكم الوسيلة تحتاجون إلى جهاد، تحتاجون إلى مجاهدة، تحتاجون إلى عزائم وهمام. فما وصل إلى تحقيق القرب أو التحقق بالقرب من الله من لم تكن له عزيمة، من لم تكن له همة، من لم تكن له وجهة قوية، من لم يكن له متابعة للسعي والسير، من لم يكن له جد في إقباله، ما يصل إلى الحق تبارك وتعالى ضعيف الوجهة ضعيف الهمة. ولكن من عرف من عظمة الله ما يستوجب أن يقبل بكليته على الله فيتحقق بمعنى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وبحقيقة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. فصار الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى الذي بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحواله وموازينه وجهاته وأنواعه في الشريعة الغراء، حتى قال أبو الدرداء من أصحابه عليه الصلاة والسلام من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله، بل عد صلى الله عليه وآله وسلم السعي لكفاية والدين أو أهل أو أولاد لون من ألوان الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وجاهدوا في سبيله على الإخلاص لوجهه على الصدق معه لعلكم تفلحون، تدركون حقيقة الفلاح والفوز. فإن الذين مضت بهم هذه الأعمار من المكلفين على ظهر الأرض وقد بلغتهم الدعوة فأبوا أن يستجيبوا لداعي الله تبارك وتعالى يكون مصيرهم عذاب شديد لا يطال ونار موقدة. لو أن أحدهم ملك الأرض وما عليها ومثل ذلك معه ثم عرض عليه أن يسلم الجميع ويخرجه عن ملكه مقابل أن يتخلص من ذلك العذاب لجاد به بسرعة ولا وضعه ليتخلص من العذاب، ولكن لو كان له كل ذلك وذلك ليس لأحد لم يتقبل منه ولا مناص له من العذاب. إذن فالكلام عن المستقبل الأخطر بقول من فطر جل جلاله الإله الأكبر عظيم يجب أن نتوقف عنده، ويجب أن نقوم حقائق إيماننا في اليقين بهذه الحقائق التي قصها الخالق جل جلاله. إن الذين كفروا وقد دعوا إلى الإسلام وقامت البينة أمامهم ورأوا من يدلهم على الحق والهدى ويوضح لهم الحجة والمحجة، لو أن لهم ما في الأرض جميعا وإنما عاشوا يثيرون شيئا يسيرا مما على ظهر الأرض فصدهم ذلك عن الإيمان بالله ورسوله. لكن ليس لو كان عندهم ذلك الشيء الحقير الذي منعهم عن الإيمان وعن التصديق وآثر البقاء عليه وحده، لو كان معهم ما في الأرض جميعا وليس وحده ومثله معه، لو أن لهم ملكا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه فبما شغلوا أنفسهم. جاء في الحديث أنه يؤتى بأحدهم إذا رأى العذاب الذي أعد له فيقال لو كان لك ما في الأرض جميعا ومثل معه أكنت تفتدي به من هذا العذاب؟ يقول نعم أفتدي به. يقال قد طلب منك دون ذلك فأبيت، طلب منك يسير دون ذلك فأبيت، انتهت عليك الفرصة. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ليقدمونه فدية عن العذاب فيتخلصوا من العذاب ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون يتمنون يحاولون يفكرون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ثابت دائم لازم أبدا، كما قال في الآية الأخرى في دعاء العباد الرحمن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ملازما ثابتا دائما على أصحابه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهم عذاب مقيم، وهذا في كل من مات على الكفر. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن طلق بن حبيب، مرت عليه فترة تأثر بكلام بعض أهل الزيغ من أنه لا يخرج من النار أحد وأن كل من دخل النار نار تأبد فيها، حتى لقيت جابر بن عبد الله فوجده يتكلم عن خروج قوم من النار، بل فجئت له بكل آية فيها الخروج من النار، فقال لي أأنت أكره أو أعلم بكتاب الله مني؟ إن كل ما ذكرت من الآيات في الذين كفروا، وإنما نتحدث عن قوم أصابوا ذنوبا وماتوا على الإيمان. قال ثم أشار إلى أذني وقال ثم إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من النار بعدما دخلوا فيها. رجعت عن ذلك الاعتقاد، علمت أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من مات على الإيمان ممن عوقب على شيء من الذنوب والمعاصي حتى يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما الكفار فكما قال سبحانه وتعالى وما هم بخارجين منها. وكذلك لما تكلم بعضهم مع ابن عباس يقول كيف تقول يخرجون من النار والله يقول وما هم بخارجين منها، بل اقرا الايه قبل ان الذين كفروا. اتسمع؟ هل يتحدث عن الكافرين عن عددك عن المؤمنين مع عصاة المؤمنين فتخلط هذا بهذا؟ انما تكلم عن الكافرين الذين ماتوا على الكفر، اجارنا الله من ذلك، اللهم ثبتنا على الايمان وتوفنا مربحنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الامنين في زمره السابقين. يقول يريدون ان يخرجوا من النار يتمنون ذلك وتبقى عندهم الامنيه ليزداد لهم العذاب فترة طوية من الزمن حتى تمر 7000 عام وهم يحاولون الخروج ويطمعون فيه ولا مطمع، يريدون أن يخرجوا وما هم بخارجين، حتى إذا مر ذلك القدر وأخرج آخر من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونودي نبي الله يحيى وصور الموت بمعناه في صورة كبش فرآه أهل الجنة والنار وركد رفع بينهم، فيفرح أهل النار يتمنون الموت فيؤمر أن يذبحه وينادي المنادي يا أهل الجنة خلودا فلا موت، يا أهل النار خلودا فلا موت، والله إنه المستقبل الأعظم، والله إنه المستقبل الأكبر، والله إنه المستقبل الأخطر، والله إنه المستقبل الأعظم، والله إنه المستقبل الأهم، والله إنه المستقبل الدائم، والله إنه المستقبل الكبير الخطير الرفيع الشريف. فمن لم يفكر فيه فقد ضيع مستقبله الحقيقة ضياعا كبيرا شديدا يتألم فيه آلام لا مثل آلام الفقر في الدنيا ولا مثل آلام المرض في الدنيا ولا مثل آلام الحبس في الدنيا ولا مثل آلام الضرب في الدنيا، ولكنها آلام أكبر وأشد أجارنا الله منها ورزقنا الاستعداد لهذا المستقبل الكبير، ألا إنها الفوارق بين من آمن ومن لم يؤمن. حققنا اللهم بحقائق الإيمان، ثم إن الحق تبارك وتعالى شرع يقيم أسس حفظ المجتمعات من تفشي الشرور واستفحالها. يقول والسارب والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهاتان الجريمتان السرقة والزنا المفسدتان للمجتمعات الموقعات في أنواع الشدائد والأهوال في الدنيا والآخرة ذكرهم الله في القرآن. ولما ذكر السرقة ابتدأ بالمذكر والسارق والسارقة، ولما ذكر الزنا ابتدأ بالأنثى فالزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يشير بعضهم إلى أنه التمكن والكثرة في شؤون السرقة في عالم الدنيا تكون من قبل الرجال، هم أقدروا عليها وأكثر تخطيطا فيها، وإن كان من النساء من يفوق الرجال في هذا أو في غيره خيرا أو شرا. وأكثر ما تنتشر فاحشة الزنا بسبب النساء وتساهلهن، وهن أقدروا عليها، ولو تحققت فيهن العفة ما قدر الرجال ولا تمكنوا من الوصول إلى هذه الجريمة إلا ما كان كرها، وذلك ناجر مستقبح عند أهل الخير وأهل الكفر وأهل الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فابتدأ هناك بالمؤنمة وابتدأ هنا بالمذكر والسارق والسارقة، وهي برية من البلايا التي خربت بسببها شركات، خربت بسببها حضارات، خربت بسببها دول، خربت بسببها مؤسسات كثيرات في هذا العالم، وتخربت بها قواعد الأمن والاستقرار في كثير من الديار. السارق والسارقة وهي أحد الثلاث التي نص صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أن فاعلها لا يكون وقت فعلها على إيمان قط. لا يسرق السارق حين يسرق وهو موم، ولا يزني الزاني حين يزني وهو موم، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو موم، كما ذكر المنتهب أيضا الذي يأخذ النهبة أمام الناس تمتد إليه الأبصار وهو ينهب الناس ويأخذ أموالهم ولا يبالي، لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيه أبصار فيها إليه فيها أبصارهم وهو موم، يكون في تلك الساعة مفارقا لحقيقة الإيمان ثم يعود إليه أو لا يعود إليه. اللهم احفظ علينا إيماننا. والسارق والسارقة فابتعوا أيديهما، كان هذا بحكمة الله هو الحل الأمثل لدرء هذه المفسدة، ولن يكون القطع إلا بعد ما بينت السنة من قيود وشروط. والخطاب موجه إلى أولي الأمر على وجه التنفيذ وإلى المؤمنين على وجه المطالبة. طالبوا بإقامة هذا الأمر فيكم، فعلى وجه المطالبة مخاطب به جميع المؤمنين، وعلى وجه التنفيذ مخاطب به أولياء الأمور الذين لهم الحق في ذلك، ولا يحب لمعتد لآخر أن يتعرض لسارق فيقطع يده من عنده، ولكن بالرجوع إلى من جعلهم الله تبارك وتعالى مسؤولين عن تنفيذ ذلك. فلو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال الأئمة الأربعة لا بد من قدر في المال الذي يسرق حتى تقطع به اليد. فقال الشافعية ربع دينار وهو الأصل، ثم كل ما كان من قيمته ربع دينار. قالت المالكية ثلاثة دراهم هو الأصل وما كان من قيمتها، ولكن ما ورد في الأثر من القطع في ثلاثة دراهم كانت بصرف الدينار 12 درهما، فكانت الثلاثة الدراهم هي ربع دينار، إلا أن الشافعية جعل الأصل هو ربع الدينار. عند الحنفية 10 دراهم فما زاد على ذلك. وجاء اختلاف الأئمة أيضا في ما كان محرزا بحرز مثله، لا ما كان سائبا فلا تقطع اليد به، وهناك أحوال كثيرة لا يمكن قطع اليد فيها، ولكن لا يؤثر على الإثم شيء. ثبوت قطع اليد إنما هو لأجل زجري في عالم الدنيا جزاء بما كسب نكالا من الله. بعض الدول في العصور المتأخرة لما بالغت في الإنكار على قطع اليد وقالوا هو تشويه وما إلى ذلك، وكأن شؤون التشويه عندهم تتعلق بالجسد وحده، والتشويهات الكبرى في المجتمعات التي تقل بقوام المجتمع ما يعدونها تشويها ولا يعرفون كيف يدرؤونها لنفسهم لأنهم بشر، وخصفوا ما يتعلق بالسرقة مع أن كان قطع اليد موجود من آثار الأديان السابقة حتى في الجاهلية، يعني يقطعون يد السارق، بل لا يفرقون بين قليل ولا كثير، لا نصاب عندهم ولا قيود كما جاءت بها شريعة الغراء. جاءت الشريعة الغراء بهذا، فلما أنكر ذلك بعض الدول وصار الأمر مآل إلى سجن في مدة مؤقتة، استفحلت السرقات حتى صدر الحكم والقرار في دولة بقتل السارق، فقدوا قفزهم. وهذه نتائج كل من أراد أن يحكم عقله فوق حكم جاء من عند خالق العبود جل جلاله وتعالى في علاه. الأمر هكذا جاءتنا بالشريعة الغرة، وجاء في الحديث أن أول حد أقيم في الإسلام جاء بسارق شهدوا عليه، أنه سرق وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فأبر، فأمرهم أن يقطعوا يده، فلما باشروا قطع يده رأوا مرار وجهه صلى الله عليه وسلم داده عند ذلك، فلاحظ ذلك الصحابة يقول كأنك كرهت، وعلى ذلك عليه يا رسول الله، قال وما لي وقد كنت معوان الشيطان على أخيك، قال فأرسله، قال لو كان ذلك قبل أن تأتوا لي إليه، أما إذا بلغ الحد إلى الإمام فلا سبيل له إلا أن ينفذ حد الله، نفذ حد الله، كان قبل أن يأتي إليه وجده لما جاءوا له مرة بسالك وجاءوا له بشمل سرقه فقال ما يخاله سرق، لكن السارق قال صلى الله عليه وسلم ذهبوا فقطعوا يده، فرجع وقال هل لي من توبة؟ قال نعم لقد تاب الله عليك، عبد الله الآية بعدها وأخرى، امرأة كانت وقعت في السرقة فجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فجاءت تقول هل لي من توبة؟ قال إنك قد خرجت من خطيئتك اليوم كيوم ولدتك أمك، خرجت من هذه الخطيئة، أنزل الله مصداق ذلك فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، يأتي الكلام في معنى أصلح وما يلزم السارق من رد ما أخذ، اختلاف الأئمة في ذلك إذا قدفني ما لم يبقى بحاله وما يتعلق بذلك من أحكام في شان هذه البلية التي كان أحكم معالجة لها في واقع البشر شريعة الله جل جلاله وتعالى في علاه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهكذا رأينا عظمة هذا الإسلام ومنهج رسول الله عليه وآله وصحبه وأمته أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فزادنا الله إيمانا ويقينا وتوفيقا، وبارك لنا في تأمله خطابه وآيات كتابه وبلاغ سيد أهل حضرة اغترابه وإمام أحبابه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وأصلح البلاد والعباد ودفع الضر والفساد وحول الأحوال إلى أحسنها، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صف مجتمعاتنا من شوائب الاعتداء على المحارم، وجنبنا وإياهم جميع المآثم والجرائم، وألهمنا رشدنا فيما نقول ونفعل وننوي ونعتقد وناتي وندع، حتى ترفعنا في من لهم ترفع إلى المقام الأرفع، وتربطنا بعبدك المشفع ربطا لا ينحل في الدنيا ودار المرجع، يا من إليه المرجع والمآب، يا كريم يا تواب، يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، صلى الله على المصطفى وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.